إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وقوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل، وما زلنا تحديدا في أهل الإحسان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال تعالى: إن الله يحب المحسنين. قال تعالى في ثلاث آيات من الذكر الحكيم: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر ربنا جل وعلا بالإحسان، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في سنن الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه، أن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة بحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن وأيضا ثبت في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام، أي جلس جلسة المتعلم، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال طب ما الإحسان؟ قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. تحدثنا عن معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا الإحسان لغة ضد الإساءة، فالمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. ومنه قول الله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، فهذا معنى الإحسان لغة ضد الإساءة. وأما الإحسان اصطلاحا فقسمه العلماء إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق وإحسان إلى الخلق. تحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا، وقلنا الإحسان في عبادة الخالق معناه بذل الجهد في إكمال العبادة، في إكمال الطاعة، بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة. ومن صور ذلك قلنا تأدية العبادات على أكمل وجه وأحسنه، فتؤدي صلاتك بإتقان وخشوع وتدبر وخضوع، فتؤدي صلاتك بإتقان وخشوع وتدبر وخضوع، وأيضا تؤدي زكاة مالك من أفضل أموالك. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون دون من ولا أذى. وكذلك الصوم وكذلك الحج تؤديه من مالك الحلال، وأيضا دون رفث ولا فسوق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يبقى من صور الإحسان في عبادة الخالق قلنا تأدية العبادات على أكمل وجه وأحسنه. قلنا ثانيا إخلاص النوايا لعلام الغيوب والخفايا. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، أن تبتغي بعملك وجه الله بصلاتك، صيامك، حجك، دعائك، عبادتك، زكاتك، تبتغي بالعبادة وجه الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع، لا نعبده بالأهواء والبدع. يبقى من صور الإحسان في عبادة الخالق قلنا تأدية العبادات على أفضل وجه وأحسن، ثانيا إخلاص النوايا لعلام الغيوب والخفايا، ثالثا أن تراقب ربك وحده، مراقبته وحده في القول والعمل والسر والعلن، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أجاب على جبريل ما الإحسان، قال إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تراقب ربك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه صفهم لنا أو جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله العافية. فراقب ربك، هذا من معاني الإحسان، مراقبة الله تعالى في القول والعمل والسر والعلن، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى. الإحسان في عبادة الخالق، أيضا الإحسان في إلى المخلوقين، الإحسان إلى الخلق، هذه الصورة الثانية من صور الإحسان، تحدثنا عن بعضها كالإحسان إلى الفقراء والمساكين، كالإحسان إلى الزوجة، كالإحسان إلى الأولاد، كالإحسان إلى الزوج، كالإحسان إلى أهل الكتاب، تحدثنا عن بعض هذه الصور بفضل الله عز وجل. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة نتحدث عن صورة من صور الإحسان إلى الخلق، وهي صورة الإحسان إلى اليتامى. الإحسان إلى من؟ إلى اليتامى. من هم اليتامى؟ اليتامى جمع يتيم، وهم من مات آباؤهم وهم صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. يبقى من مات أباه وهو صغير هذا يعد إيه؟ يتيما. طب من ماتت أمه يعد يتيما؟ لا، هذا عند الحيوانات أعزكم الله يعد يتيما، أما عند بني آدم من فقد أباه فقط هذا الذي يعد يتيما. من مات آباؤهم وهم صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. طب قد يسأل سائل فيقول ومتى ينتهي اليتم؟ متى ينتهي اليتم؟ الجواب ينتهي اليتم بالبلوغ، وهذا البلوغ يكون إما بظهور شعر العانة أو ببلوغ 15 سنة كما بين العلماء رحمهم الله تعالى. يبقى ينتهي اليتم بالاحتلام، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام. وأيضا ثبت موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما قال وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. يبقى اليتيم من أو اليتامى هم من مات آباؤهم وهم صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. طبعا العالم المتحضر اليوم جعل الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام يوما أطلقوا عليه يوم اليتيم. العالم المتحضر اليوم جعل الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام يوما أطلقوا عليه يوم اليتيم، فيقومون فيه ببر اليتيم والإحسان إليه ومساعدته. كما يحدث أيضا عند العالم المتحضر أنهم جعلوا يوما واحدا في العام لصلة الأم، يسمون هذا اليوم بعيد الأم، وهو يوم 21 من مارس. ولكننا في الإسلام لا نعطي لليتيم يوما واحدا في العام ثم ننساه بقية العام، هذا ليس عندنا في الإسلام، بل لقد اهتم الإسلام باليتيم، فجعل الدولة والمؤسسات والأفراد يهتمون به طوال العام. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: فكيف ينظر الإسلام إلى اليتيم؟ والجواب: لقد كانت حقوق اليتيم ضائعة في الجاهلية، حتى انتدب الله جل وعلا يتيما كريما فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجود، وهي الدعوة إلى الله، وهي رسالته إلى الناس كافة. فبشرى لليتامى: لا تحزنوا، لا تحزنوا لفقد الأب أو الأم، فإن خير البشر محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتيما بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. وكما قال الشاعر: كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية واليتم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية واليتم. ذكرت بالقرآن، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. فبشرى لليتامى: لا تحزنوا لفقد الأب أو الأم، فإن خير البشر محمدا عليه الصلاة والسلام كان يتيما. فأخي الحبيب، أسألك: هل تجد في قلبك قسوة وتريد أن يذهبها الله عز وجل؟ أسألك: هل تريد أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن تكسب مئات الحسنات في لحظات يسيرة؟ هل تريد أن تكسب مئات الحسنات في لحظات يسيرة؟ إذا أردت ذلك كله فعليك بمن فقد والده. ماذا تفعل معه؟ امسح رأسه، طيب خاطره، أدخل البسمة على روحه الظامئة، ابتسم في وجهه، قم بالطبطبة عليه. هذا اليتيم يحتاج إلى رفق ورعاية وحنان، لأنه فقد والده. فإذا أردت ذلك كله فكن لليتيم مكان والده، أحسن إليه. هذا من معاني الإحسان، هذا من صور الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى اليتامى، أحسن إليه، اقترب منه، ابتسم له، امسح رأسه، طيب خاطره، أدخل البسمة على روحه الظامئة، هذا واجب عليك. لقد أوجب الله على هذه الأمة هذا الأمر، أوجب الله علينا كفالة اليتامى لمن يستطيع ذلك، فقال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب يعني الزوجة، وقيل الصاحب في السفر، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا. أكرر، يقول ابن القيم رحمه الله: وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا. لماذا؟ لعموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن الإحسان إلى اليتامى. كفالة اليتيم فرض كفاية، كفالة اليتيم فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع. فمن يستطيع أن يكفل يتيما وجب عليه ذلك، كفالة اليتيم واجبة على من يستطيع. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا. وإن كان كافرا، نعم، لعموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولما جاءت أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أمي أتتني وهي راغبة، أي وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك وهي مشركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء. والحديث في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذه الزيادة عند البخاري معلقة ووصلها غيره: ولكن لهم رحم، ولكن لهم إيه؟ رحم، أبلها ببلاها، أي أصلها بصلتها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرحم بقطعة الجلد اليابسة، كلما رششتها بالماء لانت معك، طاوعوك، استمعوا لك. فينبغي عليك أخي الحبيب أن تضع هذه الآية نصب عينيك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الآية. وأيضا قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فالشاهد هنا أن كفالة اليتيم واجبة على المستطيع، هي فرض كفاية كما قلنا. طب هل هناك دليل على تحريم أكل مال اليتيم؟ الجواب نعم، هناك دليل من القرآن، بل أدلة من القرآن على تحريم أكل مال اليتيم وعلى تحريم الغلظة له والقسوة عليه. يقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأيضا يقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيصلون أي يدخلون سعيرا، أي نارا شديدة محترقة، أعاذنا الله وإياكم منها. فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. لها إذا ما غلت ثور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر. سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر. فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر. ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر. وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. اللهم نجنا من عذاب جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهنا قد يسأل سائل فيقول: بيّن الله في هذه الآية أن طعام أهل النار نار، وبيّن في بعض الآيات أنه الزقوم، وبيّن في بعضها أنه الغسلين، وبيّن في بعضها الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع نبات ذو شوك، لا تأكله الدواب أي الحيوانات لخباثته. يقول الله جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ويقول الله تعالى: ما يأكلون في بطونهم إلا النار، طعامهم نار. ويقول تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إلى غير ذلك من الآيات التي نوعت طعام أهل النار. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل طعامهم الزقوم؟ هل طعامهم الغسلين؟ هل طعامهم الضريع؟ هل طعامهم النار؟ الجواب: يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك، أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يقول الله تعالى محذرا من أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأيضا قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: فالذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه. فالذي يكذب بالدين، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. قال الطبري رحمه الله: فالذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه. فإياك وظلم الأيتام، إياك وظلم اليتامى. لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وسميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى أكل مال اليتيم من المهلكات، من الموبقات، من الكبائر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، أحرج أي ألحق الإثم، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. يبقى اليتيم ضعيف والمرأة أيضا ضعيفة، فاتق الله في زوجك، اتق الله في امرأتك فهي ضعيفة، واتق الله في اليتامى إنهم ضعفاء صغار لا أب لهم، لا أب لهم، يحتاجون إلى الشفقة والرحمة، يحتاجون إلى الابتسامة، يحتاجون إلى أن تمسح على رؤوسهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف، يعني لا تصلح على أن تقوم على رعاية الأيتام، لأن رعاية الأيتام تحتاج إلى قوة، لا أن تكون ضعيفا، لابد أن تكون قويا. أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتولين أمر يتيم ولا تتأمرن على اثنين. لو في اثنين ما تكونش الأمير بتاعهم لأنك ضعيف، وأيضا لا تتولى أمر اليتامى، لأن الذي يتولى أمر اليتامى لابد أن يكون قويا حازما أمينا. القوة وحدها لا تكفي والأمانة وحدها لا تكفي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الله تعالى محذرا من الغلظة والقسوة على اليتيم فقال: وأما اليتيم فلا تقهر، وأما اليتيم فلا تقهر، لا تنتهب مال اليتامى ظالما، ودع الربا فكلاهما فسقان. لا تنتهب مال اليتامى ظالما ودع الربا فكلاهما فسقان. اتق الله أخي الحبيب، يا من تقوم على رعاية الأيتام، ولي اليتيم الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وأيضا في رواية، وهي رواية مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. كافل اليتيم أي القائم برعايته، القائم على كسوة اليتيم، على طعامه وشرابه، القائم على رعايته، على تعليمه، على تهذيبه، على تأديبه، هذا هو كافل اليتيم. كافل اليتيم له، له معناها أي إن كان قريبا له كجده، جدته، خاله، خالته، عمه، عمته، أمه، أخيه، أخته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كافل اليتيم له، أي قريبه، أو لغيره، أي كان لغيره، أي كان أجنبيا عنه، ليس قريبا لليتيم، سواء كان قريبا له أو لغيره، كان أجنبيا عنه. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا وهو في الجنة هكذا، ستكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أن تكون أمينا قويا حازما. لا مانع أبدا أن تضرب هذا اليتيم كضربك لولدك، من باب تربيته وتقويمه وتهذيبه، لا حرج في ذلك، ولكن أن تعامله معاملة أولادك، ولا حرج أن يكون معك في بيتك ومع أسرتك إلا إذا بلغ، ففي هذه الحالة هو أجنبي عن أولادك، ليس محرما له وليس محرما لهم وليس محارم له. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أجنبي عنهم. ولقد حرم الإسلام التبني، لا يجوز أن تتبنى يتيما وأن تسميه باسمك وأن تنسبه إلى نفسك. ادعهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أن ينسب إلى أبيه ليس لك. ولكن إذا قمت برعاية هذا اليتيم وهو في بيته لا حرج، مع أمه لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. الساعي على الأرملة، الأرملة هي من مات زوجها سواء كانت غنية أو فقيرة، فالساعي على الأرملة والمسكين، ويا الله لو كان هذا المسكين يتيما، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، لك أجر المجاهد والقائم بالليل الصائم النهار إذا فعلت ذلك. طبعا هناك أسئلة كثيرة تتعلق باليتامى، هل اليتيم مصرف من مصارف الزكاة، إلى غير ذلك من الأسئلة التي يسأل عنها كثير من إخواننا وأحبابنا، وما ثمرات كفالة الأيتام والإحسان إليهم، يعني لو كفلنا يتيما ما الثمرة التي ستعود علي، ما النتيجة التي ستعود علي في دنياي وأخراي. إن شاء الله تعالى سنتعرف على ذلك تفصيلا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. فللحديث بقية في الإحسان إلى اليتامى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى على الهواء مباشرة في برنامجكم يحبهم ويحبون على قناتكم الميمونة قناة الرحمة الفضائية. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبون عباد